السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من صفا في كسر الصنم، طاب مساءكم في حلقة جديدة. حياكم الله وحيا الله الشيخ عمر الزيد ضيف البرنامج الدائم، حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا بك والسادة المشاهدين جميعا.
أقول لقبك اللي قبل هوا ولا ما أقوله؟
والله
أنت الشيخ المشوش عليك.
والله يبدو أن القناة كلها مشوش عليها، ويبدو أيضا أن أهل السنة والجماعة يعني قد يعني خذلوا القنوات وما قاموا بواجب الدعم لهذه القنوات، فيجب عليهم شرعا أن ينصروا هذه القنوات ويدعموها بما يستطيعون حتى تقف على رجليها وتكون عندها يعني قدرات وإمكانات فنية جيدة بحيث يعني
لا تخترق.
إيه الله الله.
أهلا بكم أنتم، من أسعد بالتواصل معكم عبر الهاتف وعبر تويتر، حياكم الله وحيا الله ضيفي من جديد. دكتور، نبدأ بداية، وإن كنا بدأنا في الحلقة الماضية ولكن لا مانع أن نثني في قضية ما هي كسر الصنم، هذا العنوان ما هو وما تعني به ومن أين أتيت به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم في هذه الليلة من ليالي كسر الصنم. وموضوع كسر الصنم، الحقيقة أن الإخوان الكرام في هذه القناة المباركة طلبوا مني أن أقدم برنامجا على غرار برنامج مراجعات شيعية الذي قدمته في القناة الشقيقة، قناة وصال، بارك الله في جهود الجميع. وطلبوا مني على وجه التخصيص أن يكون هنالك حلقات عن آية الله، عن آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي رحمه الله، وعن العلامة حيدر قلمداران، وعن إخوانهم ممن أصلحوا وجددوا في الفكر الشيعي وهم من المعاصرين. فاستجبت لطلب الإخوة في القناة، وطلبهم أمر، خاصة الأخ أبو عمر وبقية الإخوة، فعقدنا هذه الحلقات إن شاء الله تعالى، وكان عنوانها كسر الصنم. والعنوان كسر الصنم مأخوذ من كتاب لعالم من علماء الشيعة المعاصرين، وصل رحمه الله تعالى إلى مرتبة آية الله العظمى، يعني مرتبة الاجتهاد. من وصل إلى مرتبة آية الله العظمى يحرم عليه تقليد غيره، ويكون مجتهدا في المذهب، ويكون مرجعا للآخرين يقلدونه. هذا الرجل اسمه آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي،
التي تظهر صورة الآن،
وهذه صورته رحمه الله تعالى. وهذا الرجل من سنة 1949 إلى سنة 1992 وهو منافح عن الدين وعن العقيدة الصحيحة، ومحارب للشرك والخرافة والوثنية. هو أبو الفضل البرقعي، آية الله العظمى، هذا كتابه رحمه الله، وهو كتبه باللغة الفارسية وترجم إلى اللغة العربية. وعنوان الحلقة مأخوذ من هذا الكتاب. هذا الكتاب كتبه رحمه الله وأحدث ضجة عظيمة، وتعرض بسبب هذا الكتاب لمحاولتي اغتيال رحمه الله تعالى، وضيق عليه في عيشه رحمة الله عليه
في إيران،
وبقي مجاهدا صابرا وفقيرا مدقعا رحمه الله، حتى توفاه الله سنة 1992. فعنوان الحلقة مأخوذ من هذا الكتاب، واسمه كسر الصنم.
عنوان البرنامج والحلقة.
عنوان البرنامج
والحلقة.
وهذه الحلقة عن هذا الكتاب، وإن شاء الله تعالى الحلقات القادمة يكون فيها كتب أخرى لهذا العلامة أبو الفضل البرقعي رحمه الله. طيب، هذا الكتاب كتبه باللغة الفارسية، ترجمه إلى اللغة العربية الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زاده البلوشي، وهو موجود في المكتبات وموجود على الشبكة العنكبوتية. هذا عنوان الحلقة، كسر الصنم مأخوذ من هالكتاب، وهو عنوان هذه الحلقات كلها. استعرنا من آية الله البرقعي رحمه الله هذا الاسم وجعلناه عنوانا لحلقاتنا هذه.
طيب دكتور، فكرة هذا البرنامج ماذا يريد أن يكسر، وما هي أدوات هذا العالم الفاضل في التكسير؟
نعم، هذا العلامة أبو الفضل البرقعي عاش شيعيا رحمه الله في بداية حياته، ودرس في مدارس الشيعية، وكان في قم، وكان قرينا لآية الله الخميني المعروف، ودرس معه في مدرسة عبد الكريم الحائري في قم. وسأستعرض سيرة البرقعي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، لكن اليوم أنا كلامي محصور في كسر الصنم
في الكتاب.
فنعم، البرقعي رحمه الله بعد أن اهتدى إلى الحق وعرف الطريق المستقيم، عرف طريق العقيدة الصحيحة، وأخذ يدرس كتب الشيعة ويبحث فيها بحثا معمقا، يبحث عن الحق، اهتدى رحمه الله تعالى إلى أن هنالك صنما يجب كسره، لأن هذا الصنم يؤدي بالشيعة في مختلف بلاد العالم إلى الشرك والوثنية والخرافة وعبادة غير الله، خاصة عبادة الأئمة. ورأى رحمه الله أن ذلك صنم يجب كسره، فكسره رحمه الله. ما هو الصنم الذي كسره؟
ما شاء الله، مارس دور المذيع.
الصنم اللي كسره وسألتني عنه بارك الله فيك هو هذا الكتاب. ممكن تأخذ
نعم، سيأخذ لقطة من الكتاب المصور لأنه قاعد يشرب شاي الله يصلحه.
تأخذ لي زوم للكتاب هذا بارك الله فيك. هذا الكتاب بارك الله فيكم أيها المشاهدون، اسمه الأصول من الكافي. الأصول من الكافي،
هذا كتاب الأصول من الكافي اللي يظهر على الشاشة
الكافي لها. هذا هو أهم كتاب شيعي، أهم كتاب شيعي يستمد منه الشيعة عقائدهم، ويستمدون منه يعني كل ما يتعلق بالمذهب الشيعي. هذا الكتاب كتبه الكليني، أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، والكليني توفي سنة 329 هجرية، 329 هجرية، 329 هجرية هي السنة التي أعلن فيها السفير الرابع غيبة الإمام غيبة كبرى، وأنه لن يخرج من غيبته إلا في آخر الزمان، لن يرجع إلا في آخر الزمان.
هذه نفس السنة اللي اختفى فيها،
السنة هي التي مات فيها الكليني صاحب كتاب الكافي. الكافي هذا الكتاب طبعا هو مرجع الشيعة في الإمامة وفي العقائد وفي الأفكار وفي تعظيم الأئمة وفي عبادة الأئمة،
وكالبخاري ومسلم مثلا السنة
يعتبرونه مثل البخاري، يعتبرونه في مقام البخاري عند أهل السنة، طبعا مع الفارق يعني، لكنه
تشبيه مثلا،
لكنه يعتبرونه أساس من أصل من الأصول، مرجع من المراجع، ويؤخذ الدين منه. والكليني طبعا كتبه في القرن الرابع الهجري، توفي سنة 329، فهو كتب في القرن الرابع. هذا الكتاب الكافي يتكون من 8 مجلدات، فيه 16,000 حديث، فيه جزئين، الجزء الأول والثاني، هذين الجزئين، الجزء الأول والثاني، هذين الجزئين. ممكن تأخذ هذا الجزء الأول والجزء الثاني من الكافي، ويسمى الأصول من الكافي. هذان الكتابان، هذان المجلدان هما،
هذا الجزئين من المجلدات الأخرى،
من المجلدات الأخرى، معتمد الشيعة في عقائدهم، وخاصة عقيدة الإمامة والموقف من الأئمة، عبادة الأئمة، تعظيم الأئمة، تقديس الأئمة. هذان الكتابان هما المرجعان الأساسيين. باقي كتاب الكافي اللي هو بقي معنا 6 مجلدات من الكافي، هذا البقية في الفروع وليست في الأصول. هذا الجزء الأول والثاني في الأصول والعقائد وبقية الكتاب. فجاء البرقعي رحمه الله وأخذ هذا الكتاب اللي هو الأصول من الكافي. الكافي قلت أنه 16,000 حديث طبعا، وكسر ربعه تقريبا. هذا
كسر الصنم ولا كسر ربعه تتحدث عن
ربع الكافي؟ أنا أيوة. أتكلم عن الكافي الآن. ثم نبي نأتي الكسر الصنم. 16,000 حديث وفيه مجلدين اللي هي الأصول والعقائد.
أيوة.
يعني تقريبا ربع الكتاب، ربع الكتاب يعني. أيوة. نقول 4,000 حديث تقريبا هذه في العقائد. هذه الأحاديث اللي في كتاب الأصول من الكافي، المجلد الأول والثاني من الكافي، هي التي درسها البرقعي فقط، ما درس بقية الكتاب. وهي التي يعتمد عليها الشيعة في مذهبهم. فرأى رحمه الله أن هذا الكتاب
هو الصنم،
أنه صنم يجب كسره. فإذا كسر الصنم رجع الشيعة إلى عبادة الله تعالى وحده دون سواه، تركوا عبادة الأئمة، تركوا دعاء الأئمة والاستغاثة بهم، تركوا يعني ادعاء أن الأئمة يعلمون الغيب، ادعاء أن الأئمة يأتيهم شيء من الوحي، ادعاء أن الأئمة، يتركون كل ذلك ويرجعون إلى القرآن وإلى السنة الصحيحة، ويتركون هذه المعتقدات المنحرفة البعيدة كل البعد عن القرآن والسنة.
جميل. لكن إذن دكتور، نعم، من أهداف برنامجك إذن هي التوحيد، لأنك إذا كسرت الأصنام فأنت عدت الناس إلى التوحيد.
طبعا هو الـ طبعا الـ العقائد المنحرفة هي يعني القضية الرئيسية، يعني اللي نجدها عند كثير من المنحرفين عقائديا، هو إبعاد الناس عن حقيقة الدين، عن لبه
توحيد.
لب الدين وأصله وأسه توحيد الله عز وجل. وقد ذكرت في المحاضرة الماضية، في الحلقة الماضية، قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعقيدة المسلمين هي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نحن هنا مع البرقعي نكسر الأصنام، ندمر الطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى. وإذا دمرت هذه الطواغيت رجع الناس إلى لب الدين
الله
وأسه وأصله الذي بني عليه، وهو لا إله إلا الله.
جميل. قطعت حديثك، وكنت تتحدث عن الكتاب، إن هذا الصنم،
إيه؟
وهذا الذي سيكثر الصنم اللي هو
نعم.
البرقعي.
نعم.
جميل.
بقي عندي بارك الله فيك وسائل معاول البرقعي رحمه الله في تكسيره لها الصنم،
الأدوات.
إبراهيم عليه السلام القدوة في تكسير الأصنام.
أي والله.
للأمة الموحدة، للأمة الحنيفية، إبراهيم عليه السلام كسرها بالفأس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح ومعه قضيب، وكان ينكت الأصنام، فيه 360 صنم في الكعبة وخارج الكعبة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيضربها فتتكسر، كل ما سقط صنم من هذه الأصنام
تفتت
تكسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه معول يكسر هذه الأصنام الحسية. إبراهيم عليه السلام كسرها بالفأس. البرقعي وسيلته
أيوة
لتكسير هذه الأصنام ولتكسير هذا الصنم وسيلته علمية. هذا صنم ليس صنم حسي يكسر. فكانت وسيلته رحمه الله أول شيء يأخذ أحاديث الكافي في البداية، كل حديث يأخذه من كتاب الأصول من الكافي ويعرضه على القرآن.
الله أكبر. وأنت تقول إبراهيم كان استخدم الفأس في تكسير الأصنام والبرقة يستخدم العلم في تكسير الأصنام، وأنا أقول أنت استخدمت الإعلام في تكسير الأصنام على غير
علم. إبراهيم عليه السلام استخدم الفأس، الفأس المعنوي اللي كان يستخدمه البرقعي، كان يعرض كل حديث في كتاب الأصول يعرضه على كتاب الله تعالى، فما وافق فما عارض كتاب الله رده وضرب به عرض الحائط، وبين للشيعة قبل السنة أن هذا الحديث مخالف لكتاب الله. فإذا جاء حديث أن الأئمة يعلمون الغيب عرض ذلك على كتاب الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذا جاء أن الأئمة يعلمون متى يموتون ومتى، يعرض ذلك على كتاب الله. ثم مشى في هذا المنهج، أول ما يعمل في كل حديث يرد عليه في دراسته يعرضه على كتاب الله.
الله.
فإن وافق كتاب الله
أخذ به،
فبه، والقليل منها الذي يوافق كتاب الله، وإن عارضه معارضة صحيحة ضرب به عرض الحائط، لأن القرآن عندنا آيات قطعية الدلالة، طبعا القرآن كله قطعية الثبوت، وآيات صريحة قطعية الدلالة، آيات التوحيد، يعرض هذه الأحاديث على الآيات التي جاءت في توحيد الربوبية مثلا، وأن ما يتصرف في الكون إلا الله، ويأتي أحاديث تنسب للآئمة شيء من التصرف في الكون، فيعرضها على كتاب الله ثم يضرب بها عرض الحائط. اثنين، هذا المعول الأول.
حلو.
المعول الأول أنه كان في تكسيره للكافي، لكتاب الأصول من الكافي، أنه كان يعرض الكافي على كتاب الله تعالى، وما كان يعارض كتاب الله معارضة صريحة ضرب به عرض الحائط وبين ذلك. هذا الأمر الأول،
وهذه أدبية علمية
طبعا، هذا منهج علمي.
إيه؟
منهج علمي عمل به في
ليس
كتابه،
ليس لقص الاستهداف نفس الكتاب،
إنما هو أيوة. ولد شيعيا،
يا سلام،
من أب وأم شيعيين، وهو من ينتسب إلى السادة، السيد أبو الفضل البرقعي ينتسب إلى أهل البيت، جده المبرقع بن موسى الكاظم، فهو ينتسب إلى موسى الكاظم. فالبرقعي رحمه الله ما عنده أي إشكالية، هو شيعي تربى شيعي، درس التشيع، عاش حياتك كلها شيعي، حتى نال المرتبة الاجتهاد العظمى، وفي سنة 1949 بدأ يطلع على الكتب الشيعية قراءة الناقد الفاحص المدقق، فاهتدى إلى ذلك، إلى أن كتاب الكافي هذا الصنم يجب كسره حتى يعود الشيعة إلى أساس الدين وأصله ولبه، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يعبد في هذا الكون إلا فاطر السماوات والأرض، يريد أن يرد الشيعة إلى دين الله تعالى الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وبعث به سائر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو التوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
ومن الجميل أنك اخترت من الأسرة، يعني هو الآن البرقعي من الأسرة، ليس خارج الأسرة، نقوم له السنة حتى نكون نقول لها أهداف،
لا لا لا،
إنما هو من الأسرة، من البيئة الشيعية.
نعم،
من البيت الشيعي.
أحسنت، هذا
من المدرسة الشيعية.
طيب، هذا الأمر الأول،
اللي هو عرض
كل نصوص الكافي في كتاب الأصول العقائد
اللي
يعتمد عليها التشيع، يعتمد عليه التشيع أو يعتمد عليه الشيعة في عقائدهم، ويتكئون عليه ويأخذون منه عقائدهم، يعرض نصوصه أحاديث التي رويت فيها الكتاب على كتاب الله تعالى.
جميل.
الأمر الثاني، يعرض هذه النصوص على العقل، العقل السليم، العقل الفطري، يعني يعرضها على ما وافق العقل، مسلمات العقل، في عندنا أمور مسلمة، مسلمات العقل، عندنا أمور منطقية، مثل واحد زائد واحد يساوي
اثنين،
مثل بارك الله فيك أن أمور الجغرافيا، أمور الجغرافيا المعروفة اليوم، أمور الفلك، أمور المطر، أمور الحياة، أمور كل هذه تجد فيها أحاديث في الكافي تخالف
العقل الفطري البسيط، مو هو بالعقل الفلسفي. صحيح. عندنا عقل فلسفي وعندنا
لا الفلسفي سيقول واحد زائد واحد يسوي واحد. لا احنا ما نتكلم،
لا انا ما نتكلم عن
نتكلم العقل الطبيعي.
اي يجي واحد يقول مثلا حيوان يتكلم
مثلا النملة، مثلا كدراسة هي
مثلا
النملة لغة، هذه مثبتة
مثلا في الصين، مثلا ازهار تنبت في الصين نباتات ومكتوب عليه على ازهارها علي ولي الله مثلا.
ايوه هذه التقليعات،
يعني مثل هالامور الخرافيه. فكان يعرض احاديث الاصول من الكافي رحمه الله على العقل، فما كان يرفضه العقل حقائق العلم، حقائق العلم الموجوده عندنا. صحيح. علم الجغرافيا، علم التاريخ، علم الارض والعلوم الموجودة، إذا كان في شيء يتعارض مع المنطق ومع العلم ومع العقل السليم فإنه يرفضه ويرده ردا رحمه الله. وهذا كثير جدا في الكافي، كثير جدا، أحاديث غير منطقية، أحاديث خرافية،
وسنأتي عليها مستقبلا،
وسأذكر منها نماذج بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. فرحمه الله كان أول أدواته كان يعرض هذه الأحاديث على كتاب الله تعالى.
لكن أنتم في أهل السنة عندكم قواعد تقولون إذا تعارض العقل والنقل وقد هذه القاعدة، يعني ممكن يحتج بكم عليها.
لا، القضية هذه تختلف عندنا سلمك الله. القرآن العقل الصريح لا يتناقض أبدا مع النقل الصحيح أبدا نهائيا، ما يتناقض. إما أنه أحاديث ضعيفة أو أحاديث موضوعة، أحاديث موضوعة. وطبعا ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية له مؤلف ضخم في هذا، وله يعني هو
العقل والنقل،
هو مشروع فكري ضخم كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه درء تعارض العقل والنقل. وعندنا يعني في لن تجد كتاب حديثا واحدا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم يتناقض مع العقل ومع المنطق ومع نهائيا.
صحيح.
وفيه أحاديث موضوعة، هذه لا يجوز، لا تجوز روايتها، وهي في كتب الموضوعات، أو أن الحديث ضعيف. أما تجي حديث صحيح وفيه ما يتعارض مع العقل ومع المنطق فهذا لا تجده أبدا ولله الحمد،
ما في تناقضات.
نعم. ما تجده.
في الكافي ذكرت فيه،
الكافي سأذكر أنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك أحاديث كثيرة. الأمر الثالث
الآن خلصنا من الأمر أول، عرض على الكتاب والسنة، ثم عرض على العقل. الأمر الثالث،
الأمر الثالث يدرس الأسانيد،
علم الحديث الآن.
فهو محدث ويعرف كتب الرجال معرفة عميقة دقيقة رحمه الله، ولا يحتاج إلى الرجوع إلى المراجع،
هو مرجع الآن.
قرأت كسر الصنم أنا فأجده يحفظ يعني جملة كبيرة من أسماء الرجال. الله. ويعرف ما قاله علماء الرجال في هؤلاء الرواة. هؤلاء الرواة،
بما أنك تخاطب عن الرجال تقصد رجال الحديث،
رجال الحديث اللي في الأسانيد، في أسانيد الكافي. أيوه. كان يدرس أحوالهم، يعرف أحوالهم واحدا واحدا رحمه الله، خاصة المكثرين من الرواية، وخاصة الزنادقة من رجال الحديث.
حتى لو مرر علي الله
الزنادقة. فيأتي، وغالبا تجد الـ الحديث الذي فيه التأليه للأئمة ورفعهم ووضعهم في مصاف رب العزة والجلال.
أيوة.
ووصفهم بصفات الله تعالى، تعالى الله وتقدس وتنزه وتبارك، تجد في السند أحد الزنادقة أو اثنين
هو اللي كذا.
إيه، فكان رحمه الله يتتبعهم فيقول هذا هذا الحديث في سنده فلان من الفطحية، في سنده فلان من الواقفة، في سنده فلان وهو من الخطابية. الخطابية زنادقة غلاة يؤلهون الأئمة، والفطحية والواقفة والمغيرية وغيرهم من الفرق المنحرفة التي كانت موجودة في الكوفة، وكانوا وكثير من
روايات الكهف عن هؤلاء، وفيه منهم مكثرين، فيه من روى 3000 حديث وفيه من روى 2000 حديث، ومن المكثرين هؤلاء الزنادقة، تجد من خلال تتبعي أنا للكتاب الكافي قرأت فيه خاصة كتاب الأصول، فوجدت أن الأحاديث اللي فيها غلو عظيم في الأئمة تجد في أسانيدها، إما تجد خطابي أو واقفي أو فطحي، أو تجد من المغيرية، أو تجد من البقية الفرق الشيعية المغالية اللي كانت موجودة في الكوفة في القرن الثاني وفي القرن الثالث، تجد في أسانيد هذه الأحاديث. فهو رحمه الله عالم بالرجال وخاصة رجال الكافي، ويعرفهم واحدا واحدا ويعرف أخبارهم، ويعتمد في ذلك على كتب الرجال المتقدمة مثل الفهرست للطوسي، ومثل كتاب ابن الغضائري، ومثل كتاب الكشي، ومثل كتاب النجاشي، وغيرها من كتب الرجال، يكتب ما قيل فيهم في كتب الرجال، وأنهم غلاة زنادقة، وأنه لا يجوز أخذ الحديث عن هؤلاء بالإضافة إلى أنه رحمه الله كان يذكر كلام المجلسي، لأن المجلسي درس الكافي في مرآة العقول، كتاب له اسمه مرآة العقول،
رد عليه
وصحح أحاديث وضعف أحاديث، يذكر ما قاله المجلسي في هذه الأحاديث اللي صححها في ضعفها، وما قاله في رجال الحديث، يذكر كلام المجلسي ثم يعقب عليه رحمه الله. لكنه أنا أستطيع أن يعني ألخص منهجه في هذا الكتاب كسر الصنم بالآتي: أولا يذكر كلام المجلسي وكم صحح من أحاديث الباب، يأتي للباب
المجلسي على
يقول
الحديث.
أن المجلسي كالألباني من العلماء المتأخرين، متوفى سنة 1111، وهو من الشيعة الغلاة أيضا، وله كتاب دراسة للكافي، ضعف الكثير من أحاديث الكافي، ضعف تقريبا الثلث من الكافي. البرقعي يذكر ما قاله في أحاديث الباب، يعددها رحمه الله، ثم البرقعي يأتي ويذكر المخالفة مخالفة الحديث للقرآن، الحديث المخالف للقرآن، وجه المخالفة، فيرد الحديث ويضعفه لأنه معارض للقرآن، ما كان معارضا للعقل السليم يرفضه ويرده، ثم يدرس الأسانيد ويذكر الغلاة والزنادقة والكذابين ومن لعنهم الأئمة ومن المكثرين من الرواية في الكافي، فكان يذكرهم ويبين عوارهم، ويذكر أن هذا الشر والغلو في الأئمة والوثنية التي دخلت للتشيع دخلت من طريق هؤلاء، ويذكرهم بالأسماء، يذكرهم بأسمائهم رحمه الله. فالكتاب هذا كتاب فيه منهجية علمية، والكتاب رائع وهو مقنع، وأنا أدعو الإخوة من الشيعة وخاصة من الإخوان في الأحواز وفي العراق، فهم يتصلون بي كثيرا ويبحثون عن الحق، أدعوهم إلى أن يأخذوا كتابي، الكتاب الكافي المجلد الأول والثاني من الكافي الأصول، ويأخذوا كتاب البرقعي كسر الصنم، ويدرسوا هذه الأحاديث من خلال كسر الصنم، وسيجدون
طيب دكتور
أن سبب الكثير من الزندقة والوثنية والشرك وعبادة غير الله الموجود عند الكثير من طوائف الشيعة، أن سببه هو ما تسرب إلى الكتاب من خلال الزنادقة والغلاة اللي كانوا موجودين في الكوفة ورووا هذه الأحاديث، وجاء الكليني وجمع هذه الأحاديث الغث والسمين، وكان حاطب ليل جمع هذه الأحاديث، إذا أحسننا فيه النية قلنا حاطب ليل، وإن أسأنا النية قلنا
كان عنده مشروع تدميري لعقائد الشيعة ونجح في تدمير عقائد الشيعة. إن أحسن الظن بالكليني قلنا حاطب ليل فقط، إن أسأنا الظن قلنا الرجل عنده مشروع تخريبي تدميري لعقائد الشيعة وكتب هذا الكتاب. وممن أساء به الظن رجل شيعي إيراني عالم اسمه البهبودي، هاجم الكليني وقال هذا الكليني عنده هدف خطير لتدمير عقيدة الشيعة، وهو الشيعي البهبودي، وأدخل هذا الغلو في عقائد الشيعة. البهبودي للكتاب اسمه الصحيح الكافي، درس أيضا هذا الكتاب، فالدراسات أهم الدراسات على كتاب الكافي دراسة مرآة العقول للمجلسي،
هذا هذا من جانب
متقدمي من متقدم المجلسي،
درس الرجال فيه،
والبرقعي درس كتابي الأصول فقط، ثم جاء البهبودي ودرس الكافي كله وخرج من الثمانية مجلدات في مجلدين، ثم خرج بحصيلة أن البهبودي هذا شيعي ومتعصب لشيعيته،
ومات
شيعي لكنه تهجم على الكليني وقال هذا الرجل كان له مقصد خبيث في إفساد عقائد الناس، هو يقوله، وأن الرجل أفسد العقائد وأدخل الغلو، أدخل الخرافة، أدخل الوثنية إلى دين الشيعة، وهاجمه في كتابه في عدة يعني مناسبات. وقد قرأت مقابلة معه مع البهبودي، صب جام غضبه على الكليني واتهمه وقال هذا أصلا هو من أهل بغداد وساكن في بغداد وله في الكوفة والكتاب غير معروف ولم يعرف هذا الكتاب في حياته، والكتاب يعني يدور حوله يعني شك كبير وفي علامات استفهام كبيرة.
طيب لماذا ارتقى الكتاب لهذه الدرجة الآن مثلا؟ ما الذي سوق أي عند الشيعة؟ بما أن بعض العلماء يعني رد عليه وقال بأن الكتاب لا يرقى لهذا المستوى، من الذي صعد الكتاب إلى درجة عالية؟
طبعا الشيعة ما 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 وجدوا شيء، هذا هو الموجود اللي الوحيد اللي وجد بعد الغيبة، وجاء علماء الشيعة ما وجدوا شيئا من الكتب الدقيقة المعمقة، وجدوا هذا الكتاب، وبالإضافة إلى أن صار الغلو هو الغالب في المذهب، الغلو في الأئمة والحركات المنحرفة الشيعية المنحرفة عقديا وفكريا هي التي سيطرت على الواقع الشيعي والفكر الشيعي في نهاية القرن الثالث والقرن الرابع. جاء العلماء في القرن الرابع الشيعة أيام الدولة البويهية ولم يجدوا هذا، يقول أنه منقول من 600 أصل من الأصول المتقدمة. طبعا الكتاب هو من حيث الدراسة من حيث الأسانيد وعلم الحديث الكتاب متهالك، يعني الأسانيد لا تجد فيه إسناد واحد صحيح ولا إسناد متصل، ولا يلتزمون بالرواية، لم يلتزم بالرواية عن الثقة، وفيه سقط بين الكليني وبين من يروي عنهم سقط كبير،
قضية الأحاد غير
معروفين. الرجال هنا يعني إذا عرضنا على علم على كتب علم الرجال فلن يسلم حديث واحد، لن تجد فيه حديث واحد صحيح الإسناد.
هذا الذي جعل الكتاب يا شيخ المقابل مثلا مجلدين بكتاب واحد، يعني كنفه من هذا أن الكتاب أصلا ساقط، يعني ممكن يرد عليه في أسطر أصلا لأن محتوى الكتاب محتوى متهالك.
لا هو الكتاب إذا تريد ترد عليه من ناحية نقد الأسانيد فيحتاج إلى دراسة حديثية في كتب الرجال حديثية مستقلة. البرقعي درس كل حديث، كان هدفه يدرس كل حديث وكل باب ويبين يعني تراجم الأبواب. البرقعي يقول رحمه الله هنا يقول كلام من نفيس،
لعل الأخوة يتواصلوا معنا على تويتر على حساب الخاص حتى نسأل الشيخ. أحد الأخوة يسأل يقول ليش الشيخ ما يتواصل معنا على تويتر حتى نستفيد منه يا شيخ؟ نقول له يمكن خايف يشوشون عليك أنت بعد في تويتر، ترى تويتر ما فيها تشويش
إن شاء الله. بس أنا
قريبا كل برنامج إن شاء الله على تويتر تواصل معكم الشيخ.
أنا ليس عندي وقت طويل لكن أقرأ عليك بعض تراجم الأبواب.
أيوة. ممكن تأخذ الكلمة
اللي ذكرها البرقعي رحمه الله، ويكفي بس أن تسمع الأئمة باب بأن الأئمة هم الهدى، باب أن الأئمة نور الله عز وجل، باب أن الأئمة هم أركان الأرض،
هذا
جغرافية، باب أن هم أركان الأرض، هم العلامات التي ذكرها الله في كتابه، أن الأئمة الآيات التي ذكرها الله في كتابه هم الأئمة، باب ما فرض الله ورسوله من الكون مع الأئمة، وصفه إلى آخره، الراسخين، أن القرآن يهدي للإمام، القرآن ما يهدي للتي هي أقوم ولا للصراط المستقيم، يهدي للإمام، يعني الإمام هو الصراط المستقيم. المتوسمين الذين ذكرهم الله هم الأئمة، الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة، مختلف الملائكة، يعني تأتي إليهم الملائكة، أن الأئمة ورثة العلم، يورث بعضهم بعضا العلم، أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله، وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها،
الله أكبر،
كل الكتب التي نزلت من عند الله،
ما شاء الله،
أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة، وأنهم يعلمونه كله،
يعني إحنا ما نعلم كل القرآن،
لا، عندهم أنه ما يعلمه إلا الله. باب أن مثل سلاح رسول الله مثل التابوت في بني إسرائيل، باب ذكر الصحيفة والجفر، أن الأئمة
الجفر
والجفر والجامعة ومصحف فاطمة، مصحف اللي مع الإمام المهدي،
الجفر عندنا غير يا شيخ،
إيه، باب أن الأئمة يزدادون في ليلة الجمعة،
كيف يزدادون
لنقد، باب نادر فيه ذكر الغيب، أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، أن الأئمة استمع يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء،
يعلموا الغيب،
إيه، هذا باب، وفيه حديث كثيرة، البرقعي رحمه الله يعرضها الكلام، يعني ليس عندي وقت لقراءة كل الأحاديث. أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين، وأنه كان شريكه، باب جهات علوم الأئمة، باب أن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بحاله وما عليه، باب التفويض إلى رسول الله، باب أن الأئمة بمن يشبههم من مضى وكراهية القول فيهم بالنبوة، باب أن الأئمة محدثون، باب ذكر الأرواح التي في الأئمة، يعني أرواحهم ليست مثل أرواح البشر، طبعا هذا ينكره البرقعي ويرد هذه الأحاديث وأنها معارضة للقرآن، باب وقت ما يعلم الإمام جميع علم الإمام الذي قبله، أن الأئمة في العلم والشجاعة والطاعة السواء، باب أن الإمام عهد من الله عز وجل إلى آخره، إلى آخر ما يعني في من الأبواب، أبواب كثيرة، باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم، باب مواليد الأئمة، باب إلى آخره،
هو يأخذ كل باب على حدة وينقض،
نعم،
ويدرس الحديث،
كل الأحاديث اللي وردت فيها الباب،
أيوة،
الكليني يبوب باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون، ويبوب على هالباب، ويذكر تحته جملة من الأحاديث، البرقعي رحمة الله عليه يجي ويدرس الأحاديث هذه كلها، وما كان يعارض القرآن، يعارض آيات القرآن الواضحة الصريحة، يضرب به عرض الحائط،
فيرجع للقواعد التي أسسها،
وما كان يخالف العقل الصحيح السليم، العقل الفطري أيضا يرفضه ويرده، نعم،
ثم ينتقل السند وهو ينظر في السند، يعني يدرس الحديث من ثلاث جهات،
أيوة هذا هو،
أي دراسة متأنية، شوف ممكن تكلف سنوات،
أي أمضى فيه مدة طويلة رحمه الله، وهو يكتبه بعدما كتبه أحدث ضجة كبيرة في المجتمع الإيراني، وتعرض بعدها لكثير من الأذى رحمه الله. يقول رحمه الله: إن لكل قوم صنما،
لكن ممكن يسأل الشيخ البرقعي مات على التشيع؟
مات على التوحيد،
أيوة،
مات على التوحيد وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الإمامة، لا يرى الإمامة، لكنه في باب الصفات هو على عقيدة المعتزلة في باب الصفات. يقول رحمه الله: وذلك فإن لكل قوم، اسمع،
أيوة.
صنما خاصا بهم، وذلك الصنم قد يكون حجرا أو شجرا أو إنسانا أو يكون كتابا. فكل ما يجعل الإنسان منحرفا عن مسيرة العقل الصحيح وينتج عنه التعصب الذميم يمكن أن يسمى صنما، ومن ذلك أيضا كتاب أصول الكافي الذي يخالف القرآن في معظم محتوياته وموضوعاته، فإن هناك فئة يعدون موضوعاته وحيا إلهيا، بل يعدونه أعلى من كتاب الوحي، فهم لا يعدون القرآن كافيا، في حين أنهم يعدون هذا الكافي كافيا لسعادتهم ويتعصبون لهذه العقيدة. إن هذا الكتاب يقول رحمه الله يجمع المتناقضات والأضداد ويضم بين دفتيه من الخرافات ما لا يحصى، ولذا نقدم هذا المؤلف راجين أن يتنبه المتدينون إلى أنفسهم ويفكروا مليا. رحمه الله، فيبين رحمه الله أيضا فيه شيئا من منهجه في هذا الكتاب. يقول: وعلى علماء الملة أن ينصحوا ويبتغوا الخير ويبينوا تعارض هذه الأخبار مع حجتين إلهيتين، ألا وهما القرآن والعقل. يعني الكافي يتناقض مع هاتين الحجتين، ويبين لأمتهم أن أكثر هذه الأخبار الموجودة في الكتب تخالف القرآن والعقل والإيمان وتوجب الخسران في الدنيا والآخرة. واخترت من بين كتب الشيعة المعتبر كتاب الأصول من الكافي، لأنهم يعتبرونه من أوثق الكتب وأحسنها، إلا أنه إذا تناقضت أخبار هذا الكتاب مع حجتين إلهيتين وهما القرآن والعقل وصار ذلك كالعيان، فستنهار قيمة غيره من الكتب بداهة، لأن العقاب إذا كان يعجز عن التحليق فكيف يكون حال البعوضة. يقول الكتاب الكافي هو أهم كتب الشيعة وأصحها، إذا سقط وتبين أنه معارض للقرآن ومخالف للعقل وسقط، فغيره من الكتب من باب أولى
السقوط،
مثل كتاب من لا يحضره الفقيه، مثل كتاب من لا يحضره الفقيه، وكتاب الاستذكار، وكتاب التهذيب للطوسي، والكتب التي جاءت بعد ذلك في زمن الدولة الصفوية هي أولى بالسقوط. يقول إذا سقط هذا وهو أكبرها أهمها وأصحها عند الشيعة
فلا يحتاج الباقي للدراسة. جميل.
يقول رحمه الله، استمع بس إلى هذه الكلمة،
أبشر.
يقول: إن وكان الوضاعون من أشباه المتعلمين،
وضاع الحديث،
إيه، وأصحاب الخرافات قد أحدثوا أكثر هذه الأخبار في القرن الثاني والثالث، حيث لم يكن هنالك حوزة علمية أو مركز البحوث أو جامعات ذات مستوى علمي مرموق لتمحص تلك الأخبار. يقول أن الشيخ الصدوق تكلم في الصدوق وتكلم ثم قال: ومحمد بن يعقوب الكليني أيضا كان بقالا في بغداد، وقد جمع ودون طوال 20 عاما كل ما سمعه من أهل مذهبه واعتمد عليه، لأن تلك الفترة لم يكن فيها رجال دين بالمعنى المعروف عند الشيعة اليوم. هذا شيء من مما كتبه رحمه الله. يقول: وإننا نرى أن إظهار الحقائق ومحاربة البدع والخرافات أصعب من أي عمل آخر. استمع شلون، استمع إلى جهاده رحمه الله.
ممكن تعرضها يا شيخ هذه بعد؟
إيه؟
إذا قرأت عرضها.
يقول رحمه الله البرقعي، يقول: وإننا نرى أن إظهار الحقائق ومحاربة البدع والخرافات أصعب من أي عمل آخر.
الله.
وأن أجرها أكبر من الجهاد بالسيف ومآلها أفضل، كما روي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمال الشيخ الطوسي وأمال الصدوق المجلد الثاني من كتاب بحار الأنوار عن الإمام الصادق، قال: إذا كان يوم القيامة وزد مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. يذكر هذا، يقول يعني أنه ينتظر الشهادة في سبيل الله بسبب مواجهته للبدع.
الله.
ينتظر الشهادة،
يتوقع الاغتيالات
في سبيل الله، وكان يتوقع الاغتيال رحمه الله تعالى. الهدف من تأليف الكتاب، يذكر هدفه من تأليفه للكتاب رحمه الله، يذكر عدد أحاديث الكافي، يقول أن عددها 16199. يقول
سأقرأ عليك بس هذا الكلام صدق. ثم بعد ذلك ننتقل للاتصالات. في اتصالات؟
لا ما قلت شيء أنا.
إيه.
ما قلت
استمع يعني. يقول المجلسي في مرآة العقول درس هذا الكتاب المجلسي في مرآة العقول حيث عد معظم أخبار الكتاب ضعيفة ومجهولة ومرسلة وضعف من حيث السند 9000 حديث.
أيوة
9000 حديث من الكافي. المجلسي في مرآة العقول ضعف 9000 من 16000. كم بقي؟
9.
ها؟ 9. 9000 باقي إلا 5000. باقي 7000.
7000.
إيه.
ساكتين في الرياضيات.
إيه. 9000 ضعفها المجلسي. وجاء البرقعي بعد ذلك ودرس ما صححه المجلسي وتعقبه في ذلك. مش هدف الكليني من تأليفه للكتاب يقول أنه دخلت إلى الإسلام خرافات باسم الإمام وهو يريد أن يطهر الإسلام يطهر الدين و
هذه الخرافات
يبعد عن الدين هذه الخرافات.
هدف سامي شيخ ظلم.
يقول أسست معظم طوائف الشيعة التي تبلغ قريبا من 100 فرقة مذهبها على هذه الأخبار وهذه الأخبار الخرافية تساعدهم على نشر نظرياتهم. يقول وقد تلاعبوا بآيات القرآن وصرفوها عن وجوهها عن طريق هذه الأخبار. وش معنى صرفوها عن وجوهها؟ يعني أولوها تأويلات باطنة
بحسب هواهم
غير صحيحة. اهدنا الصراط المستقيم قالوا علي بن أبي طالب ونحو ذلك.
أيوة.
تلاعبوا بها. هذه الأخبار سبب لظهور جمهور ظهور ظن جمهور علماء المسلمين وطعنهم بالشيعة وهدفه هنا أنها ينقي المذهب. يقول ألستم تعلمون من حال رواة تلك الأخبار أنه كان معظمهم على المذهب الفطحي أو على المذهب الواقفي؟
هذا الغلاه يا شيخ.
الغلاه اللي دسوا هذه الأحاديث أو كانوا من الغلاه أو من الكذابين أو الخائنين أو المجهولين. وقد عمدنا تخريج 280 رجلا منهم في كتاب خرافات وفور در زيارات قبور الخرافات الوافرة في زيارة القبور. هذا الكتاب ترجمناه للعربية عندنا في الموقع ترجمته للعربية.
وش الكتاب باكستاني؟
خرافات وفور در زيارات قبور الخرافات الوافرة في زيارات القبور. وسوف نتكلم عنهم في هذا الكتاب يذكر رحمه الله أنه سيتكلم عنهم في هذا الكتاب.
هذا مترجم على موقعك في الانترنت؟
نعم اسم موقعي اجتهادات.
اجتهادات
ثم طبعا بدأ رحمه الله في ال كتاب العقل والجهل وبدأ في عرض الأحاديث رحمه الله. الشاهد أن من حديثنا كله أن البرقعي اعتبر الكافي صنما وأنه صنم هذا الكتاب صنم لأنه يدعو إلى عبادة غير الله تعالى وكسره بهذا الكتاب العلمي المنهجي اللي هو كسر الصنم. اعتمد في كتابه كسر الصنم على منهج علمي ذكرته منذ قليل وانتهى إلى أن هذا الكتاب ساقط من حيث إذا عرضناه على القرآن سقطت هذه الأحاديث. إذا عرضناه على العقل أكثر أحاديث تسقط. إذا درسنا الأسانيد وجدنا أن هؤلاء الذين سربوا هذه الأحاديث غلات مؤلهة سبئية مغيرية خطابية واقفة فطحية وغيرهم من الغلات الذين يعتبرهم علماء المذهب كفارا يعتبرونهم
كفارا
كفارا ويقبلون أحاديثهم.
بقول لك شيء يا شيخ.
نعم.
يسأل شيعي يقول أنتم باختياركم للكافي ليس البرقع هو الذي يريد تصحيح الكتاب أو عدم تصحيح إنما أنتم تريدون إسقاط الشيع التشيع من خلال الكافي لكم تعلمون قيمة الكافي لدى الشيع أن تريد تسقط التشيع بالكافي من إذا سقطت الكافي.
ما هو بنا اللي درست الكتاب اللي درسه الإمام العلامة آية الله العظمى الشيعي أبو الفضل البرقعي الذي درس في قم وأعطاه علماء قم مرتبة الاجتهاد وسموه آية الله العظمى رحمه الله. ثم درس الكتاب هذا دراسة مستفيضة وانتهت دراسته إلى أن الكتاب
يدعو إلى الشرك وإلى الوثنية وإلى الكفر بالله تعالى، وأنه يناقض العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب خلنا نأخذ اتصالات يا شيخ المبارك. نأخذ مروة من العراق.
السلام عليكم.
أهلا يا مروة، عليكم السلام.
ثلاثة أسئلة الشيخ عمر الزيد.
الأول
بس باختصار يعني.
السؤال الأول، قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق رسول الله. السيد كمال الحيدري أثبت من أمهات كتبكم أن معاوية بن أبي سفيان سب علي بن أبي طالب. يعني هل هذا الحديث
هذا سؤال
ينطبق على معاوية؟ ولماذا إذا كان لا معاوية لم ينسب علي؟ طيب. لماذا لم تردون عن السيد الحيدري؟
خلاص يا مروة، هذا السؤال يا مروة، مروة
السيد الحيدري بأنه معاوية مروة الإمام علي.
يا مروة، مروة هذا يا مروة يا مروة هذا ليس سؤالا، هذا رد. أنت أعطيتنا السؤال الأول، السؤال الثاني.
السؤال الثاني بارك الله فيك يا مروة.
يلا.
السؤال الثاني، يعني ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز لا يجوز للناس أن نتوسل بجاه الرسول، لكن يجوز لنا أن نستعين بالجن الصالح، هذا هو توحيدكم؟
أعيد أعيد واضح.
يعني شنو رأيك بين ابن تيمية هو شيخ إسلام يجوز للناس الاستعانة بالجن؟
طيب السؤال الثالث يا مروة. أيوة.
عندما قال الرسول عفوا في آية
السلام:
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
عليه الصلاة والسلام.
يعني هاي الآية معناها أن الرسول أولى من المؤمنين بأنفسهم، يعني هو يعني شلون الأولوية، هو أولى من بالمؤمنين من أنفسهم.
أيوة.
ففي حادثة يعني الرحبة قال: أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذن فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني علي بن أبي طالب من بعدي هو أولى الناس من أنفسهم. فكيف تقولون أبو بكر هو أفضل من علي بن أبي طالب
رضي الله عنه؟ رضي الله عنه. حقيقة أنا سعيد بتواصلك يا مروة، لكل حلقة تتصل يعني تعطينا مثل هذه الأسئلة،
افتح المجال للآخرين.
طيب بقي اتصال. لا نجاوب، نجيب الشيخ. طيب بقي شيء؟
إيه عطنا اتصال بعدين كلها نجاوب عنها مرة واحدة.
طيب لا لعل يجهز الاتصال لأن عندهم ضغط اتصالات. طيب تقول مروة.
طيب
مروة شو أول شيء أنها سألت وردت عليك؟
إيه طيب. أيوة. لا خير على
من سب الصحابة.
طيب
أي أثبت الحيدري بأن معاوية سب علي.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت مروة جزاها الله خير، متحاملة كثير ومتشنجة، وأنا ودي اللي يشاهد برنامجي يصير مسترخي ويعني يأخذ الأمور بالهدوء وبأريحية ويتقبل يعني
لا
الكلام، ولا يعني المفروض أنها تسأل عن ما ورد في الحلقة، لكنها ذكرت عن معاوية رضي الله عنه، وأنا أريد أن أبين الحق في قضية معاوية. الحق في موضوع معاوية، الآن كثر الهجوم على معاوية رضي الله عنه كثيرا يعني في الفترة الأخيرة، وهنالك أناس حتى من أهل السنة بدأوا في التهجم على معاوية. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة خط أحمر، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ووضع يده في يده مبايعا مؤمنا موحدا خلاص، هذا يجب أن يكون خط أحمر. طيب معاوية رضي الله عنه وقع بينه وبين علي رضي الله عنه خلاف في قضية قتلة عثمان رضي الله عن عثمان وعن بقية الصحابة. كان معاوية هو ولي الدم.
طيب.
هو ولي الدم وهو المطالب، وكان يريد تطبيق يريد القصاص من قتلة معاوية. ووقع الشجار والخلاف بين معاوية وبين علي رضي الله عنه، وقعت حرب صفين، وما في أحد من أهل السنة يقول إن معاوية يقارن بعلي رضي الله عنه أو أنه مثله في الفضل، هذا غير صحيح، هذا مبتدع اللي يقول هالكلام. معاوية رضي الله عنه صحابي فقط.
هنالك المهاجرين كلهم أفضل من معاوية عندنا والأنصار كلهم أفضل من معاوية ومعاوية رضي الله عنه لم يشهد من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ما في أحد من أهل السنة يقول أن معاوية في فضله مثل علي إطلاقا.
نعم.
علي رضي الله عنه لا يقارن به في زمنه أحد إلا أهل الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله عنه للشورى، وعلي هو أفضلهم. وأهل الصحابة رضي الله عنهم اختاروا للخلافة أبو بكر، وليس فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية نص بخلافة علي، ولا فيه نص في القرآن. والآيات اللي في القرآن اللي يستدل بها الشيعة هذه استدلالات باطلة فيها تحريف للقرآن، استدلالات باطلة فيها تحريف للقرآن. أما حديث غدير خم فنحن كلنا نحب عليا ونواليه ونفديه بأرواحنا. هذه مسألة، مسألة معاوية، ومعاوية ليس بكافر، هو عاصي.
طب خلينا في خروج الاتصال ولا اقطعك شيخ، طولنا
دقيقة واحدة،
طولنا عليه والله.
هو قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، الفئة الباغية الخروج على الإمام معصية لكنه لا يكفر بها.
طيب.
معصية لا يكفر بها. فعلي رضي الله عنه كان على الحق، ومعاوية كان لم يكن على الحق وكان خارجا على إمامه. وهو والفئة الباغية هي فئة معاوية بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يكفر أحد من تلك الفئة، لا يكفر أحد، لا نكفر أحد من أولئك أبدا.
طيب.
وسب الصحابة رضي الله عنهم ليس كفر، كل سب الصحابة عند أهل العلم هو معصية وكبيرة من الكبائر. وأما تكفير الصحابة كلهم بالعموم هذا مسألة أخرى.
أيوة.
تكفير الصحابة، سب الصحابة بالجملة، أما تكفير أحد الصحابة، سب أحد الصحابة فليس بكفر وليس بمخرج من الملة.
طيب ناخذ سلمان من السعودية آخر الاتصالات لأن الوقت أزف. سلمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام. سلمان كرما يا سلمان في دقيقة.
لا ما عندي مشكلة، عندنا طال عمرك بخصوص هذه الكلبة الزانية اللي قال لها طالك مروة.
لا 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 أرجوك 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 أغلق الهاتف. لا 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 نريد هذه الاتصالات، أرجوك أرجوك لا نريد هذه الاتصالات ولا كل المشاهدين، أرجوكم نكمل يا شيخ.
بالنسبة للأخ هذا أنا أشك بأنه من أهل السنة.
أيوة فعلا، ليست هذه أخلاق أهل السنة.
وهذا الرجل اللي يشوه البرنامج ويشوه صورة البرنامج ويسيء إلينا، وهذا يعني لا أظن أنه يعني بحسن نية، هذا بدفوع بخبث وبسوء نية اللي يتصرف.
ولا نقبل هذا، نقول لمروة لا نقبل هذا ولا غير.
ومروة هي تبحث عن الحق إن شاء الله، تذكر عن ابن تيمية رحمه الله أنه
طيب.
تكلم في التوسل وأنه أجاز أن الإنسان يستخدم الجن. نقول بالنسبة للتوسل عندنا فرق يا أخت مروة، فيه مسألتين يحصل بينهم، يحصل فيهما خلط، مسألة التوسل ومسألة الاستغاثة. التوسل الأمر فيه سعة، أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أتوسل إليك بجاه نبيك، أتوسل إليك بنبيك إبراهيم، بنبيك محمد. هذه المسألة، مسألة التوسل، مسألة فقهية، واختلف فيها العلماء، منهم من أجازها ومنهم من منعها. وممن منع مسألة التوسل محمد حسين فضل الله المرجع الشيعي، منع حرم مسألة التوسل ونهى الشيعة عنها محمد حسين فضل الله. في مسألة الاستغاثة أن تأتين وتقولين أستغيث بك يا رسول الله، اشفي مريضي. يا حسين اغثني، مدد يا حسين، اشفي مريضي، رد غائبي. هذه اسمها استغاثة. الاستغاثة وهي دعاء، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول الله عز وجل في سورة الفاتحة التي تقرأينها يا أخت مروة في كل صلاة
إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت سبحانك وتعالى، ولا نستعين إلا بك، لا بنبي ولا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا بإمام ولا أحد. فعندنا مسألة الاستغاثة هذه اللي تكلم فيها ابن تيمية رحمه الله ونهى عنها وذكر أنها من الشرك، مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بالصالحين، هذه يعني مسألة فيها خلاف بين أهل السنة، ومنهم من يجيزها وهي من مسائل الفقهية وليست من مسائل العقائد. أما مسألة الجن والاستعانة بالجن فابن تيمية رحمه الله هو أشد العلماء في قضية الاستعانة بالجن، وهو الاستعانة بهم في السحر، ويعتبر أن السحر كفر بالله تعالى. ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السحر استعانة بالجن كفر بالله تعالى، وأن الساحر حده ضربه بالسيف القتل. وعد تلميذه محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام السحر، ومنه الصرف والعطف. فأشد الناس في قضية السحر وقضية استخدام الجن ابن تيمية رحمه الله محمد بن عبد الوهاب. أما أن يأتي جن مسلم ويساعد المسلم في معرفة طريق، ولا في والجن فيهم صالحين وفيهم مسلمين وفيهم موحدين وفيهم زنادقة وفيهم كفرة وفيهم عصاة، لو كان أحد من الجن قدم خدمة من غير أن يعبده هذا الإنسي أو يتقرب إليه بعبادة أو أن يذبح له، دله على طريق في الصحراء مثلا، ولا أرشده إلى أن الطريق كذا، ولا ناقة رائعة، ولا شيء، وسمع هاتف يهتف بهذا الأمر، فهذا لا حرج فيه والأمر فيه سعة. لكن في قضية استخدام الجن والسحر أشد الناس في هذه القضية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
طيب المسألة الثالثة،
فهذه الآن بينت لك يا أخت مروة مسألة معاوية، وأن أهل السنة لا يقولون أن معاوية مثل علي، ولا يكفرونه كما يكفر الشيعة، يقولون أنه مسلم لكنه كان هو يعني من تزعم الفئة الباغية التي خرجت على ولي الأمر الإمام وهو علي بن أبي طالب، وهم غاية ما في الأمر أنهم عصاة عصوا الله عز وجل بخروجهم على إمامهم، ولا يكفر أحد منهم بذلك، لأن أهل السنة لا يكفرون بالذنب. نحن أهل السنة عموما لا نكفر أحدا من أهل الملة بذنب ما لم يستحله، والكبيرة المرتكب الكبيرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وكذلك سب الصحابة، يعني لو سب أحد بعض الصحابة ما نكفر بسب الصحابة بعض الصحابة ولا بالتهجم على بعضهم، لكن إذا كان منهج عام في المذهب اللي هو التكفير الصحابة والبراءة منهم، هنا يكون الأمر آخر، لأن الهدف هو إسقاط الدين كله، لأن الصحابة هم الذين نقلوا القرآن ونقلوا السنة. فإذا جاء من يكفر الصحابة كلهم ويرد روايتهم
ويسقط الدين،
فإنه من وين نأخذ الدين؟ هم أما والصحابة عندنا أهل السنة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولا نسمح بسب أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحد، لا تصبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
طيب
فيجب علينا أن نحترم الصحابة، خصوصا يعني كبار الصحابة وفضلائهم. والصحابة عندنا درجات، منهم السابقين، ومنهم أهل بدر، ومنهم أهل بيعة الرضوان، ومنهم المهاجرين، ومنهم الأنصار، وهم درجات لا يستوي يعني من أنفق
فقط قبل الفتح وقاتل.
نعم.
طيب الشيخ عمر الزيد انتهى الوقت، ومروة زعلانة منك،
باقي
فقرة نجاب الحلقة الجاية.
طيب باقي طيب.
والله انتهى الوقت حيقطع البث علينا.
جزاك الله خير.
تجاوب الحلقة الجاية عن مروة ما تترك السؤال.
أنا الآن جاوبت
باقي عنها. لا باقي فقرة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وحديث
وأزواجه أمهات المؤمنين تركت هذه مروة لكن
من كنت مولاه فعليا مولاه.
إذا نجيب عن سؤال مروة ونقول يا أخت مروة قرأت الآية وبترقيها قلت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. طيب. هو أولى بنا من أنفسنا وأزواجه أمهاتنا لهن جميعا المحبة والتقدير والدفاع عن أعراضهن وخاصة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عمر الزيد الداعية الإسلامي المعروف على ما قدمت في هذه الحلقة. نكسر الحلقة الجاية بعد.
جزاك الله خير. الحلقة القادمة إن شاء الله
نكسر الترددات اللي يشوش علينا فيها.
لعلنا إن شاء الله تعالى ندرس شيئا من أخبار الإمام العلامة البرقعي رحمه الله.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على كرم المشاركة والمشاهدة. نرجو من الأخوة السنة أو الشيعة أن يكونون في مداخلاتهم بشيء من الأدب والاحترام والبحث عن نقبل كل الطرح وكل الأراء ما دام في إطار الأدب والاحترام حتى نتحاور ونصل إلى الحقيقة بإذن الله عز وجل. لا نقبل السباب والشتام فإنه ليس من منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من اللعان ولا الطعان. شكر الله لكم، نلقاكم في الحلقة القادمة. نترككم في رعاية الله ومكلأته الدائمة.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يا شيخ.